الدين.
وهذه أسئلة قبل أن يقرأ أخوكم اعتدناها في مدارسة الجنة، لأننا ندرس صفة الجنة على طريقين. انتبه، طريق الآثار وهي مسموع لأنه علم غيبي، والاستنباط الذي هو من الآثار الظاهرة. استنباط كأن نتساءل هل في الجنة مستشفيات؟ فقلتم كلكم لا. لماذا قلتم؟ قالوا الاستنباط واضح، لأن عند الترمذي يقول النبي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، والمستشفى للمرض، والجنة ما فيها مرض. انتهينا. هذا يعني استنباطات واضحة. فلا يقول الإنسان هذا الأستاذ عندكم يتخوض فيما ليس له به علم. لا والله، بحسب العلم. النبي قال ما فيه مرض في الجنة، إيش فات المستشفيات؟ ولم يذكر أن خلقها في الجنة. إذن هذه أشياء واضحة جدا، فلا ننسب إلى التخوض في الغيبيات من غير علم كالفلاسفة. ما سوينا كذا، واضح وليس من التكلف. ليش؟ لنذكر فضل الله على أهل الجنة، أنه ما دام ما فيها أمراض لن يتصور في الجنة في صيدليات. نعم، صيدليات فخمة كذا وأدوية أصلية إلى آخره، ما في، ما يحتاجون الناس. إيه نعم، ولا مستشفيات. إيه نعم، واضح هذا الحمد لله، ما في صيدليات. نعم. طيب، وذكرنا أنه ليس في الجنة ما يسمى بالبنية التحتية اللي هي مصارف المجاري والحمامات والخلاءات. ليش؟ ليش ليس في الجنة حمامات خلاءات ولا مصارف مجاري ولا بنية تحتية بهذا؟ يعني تحت أراضي الجنة قنوات ومجاري وتصبوين إلى آخره، وين هذا؟ لا يتغوطون أهل الجنة. فما أبغى أحد ينسب درسنا في الجنة إلى التخوض في الغيب. انتبهوا، ترى المترصدين لنا كثير. أمس خبر الأخ غسان يقول كان جماعة من الناس يكثرون من الاتصال عليه كل 4 أيام، يقول ها عدد حلقتكم قل ولا يزيد؟ ففهم أخونا غسان في من يحذر من حلقة يبيهم يقلون وبيشوف النتيجة من تعبه، يعني ينشر كذا والشيخ عبيد قال كذا وبيشوفه. فقال أنا شعرت بهذا، أنا كنت محسن الظن فيهم وأشكر لهم الاهتمام هذا. قال ثم شعرت أنهم يريدونها أن تنقص. هذا من أعوان الشيطان، والله أعوذ بالله، هذا من أعوان الشيطان واضح جدا. طيب، إذن انتبهوا حتى لا ننسب إلى الكلام، لأن هناك مترصدون معروفين منهم. نعم، وينفرون، والله يهدينا وإياهم. فقلنا بما ذكرنا، قال أخوكم لأن أهل الجنة لا يتغوطون، وصدق لا يتغوطون، إنما يخرجون من الرشح. فإيش الحاجة للمجاري واللي يسمونها دي خلاءات أنيقة ما خلقات أنيقة؟ أي والله، اليوم يتمادحون يقول دخلت الله يبارك حمام بيت فلان تبغى تنامي فيه، وش الكلام هذا؟ أي نعم، لا أنا ما في أصلا بيت. أي طيب، السؤال الثاني، المسألة الثانية والثالثة، في اللون المشهور في لباس النساء والرجال في الجنة، ما هو اللون المشهور؟ البياض ولا الصفار ولا البنفسج؟ إيش اللون المشهور في ثياب أهل الجنة؟ مشهور يعني كأنه غالب لبسهم، غالب لبسهم. وما الدليل على ذلك؟ اللون ارفع صوتك. إيه اللون، نتكلم، تكلمت الآن عن الصفة أنه من سندس استوى، تكلم عن اللون. الأخضر صحيح، لكن الخضار الجميل لا يشبه خضار الدنيا، لأن الآن الملون الأنسجة كما ذكروا في العرب كيف كانوا يفعلون؟ كانوا يلونون الخيوط بعدين ينسجوها، صحيح؟ فاللون اللي في الدنيا لا شيء بالنسبة لألوان الآخرة. الخالق اللون الله، فخلق من الجنة من الألوان ما لا عين رأت. فلا تقول الخضار اللي هنا في الدنيا مثل تقيسه، تقيس الجنة عليه، تذكر خلق أخذ في الجنة مثله، لا لا عين رأت في لونه، في جمال اللون وبريقه يختلف، تقيس اللون غلط. إذن اللون الأخضر في أوج جماله بحيث لا يقارن بألوان الدنيا، قطرة في محيط جمال ألوان الدنيا. طيب ما الدليل؟ شوف الحافظ القرآن، تعال وليد تعال اجلس، هذا شوف حافظ القرآن الآن بيقول لنا الدليل، هذا استكمل الحفظ القرآن بارك الله له. كم عمرك أنت؟ اثنى عشر وقد استكمل حفظ القرآن. اجلس، وش الدليل؟
بسوان الخضر.
ارفع صوت.
بسوان الخضر، بسوان الخضر استبعد
لباسهم. سمعت؟
مو صح يعني ملخبط.
ايه استحضر الآية. سندس من خضر واستبرق. حتى القحطاني لما ذكر النساء في نونيته ذكر لباسهم خضر، خضر الثياب، ثديهن نواهد إلى آخره، فذكر الخضار هذا اللون. لكن هل يمكن للنساء والرجال يلبسون ألوان أخرى ولا هذا اللون بس؟ عبد الله، ها؟ ما يلبس الأخضر بس؟ أي قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. قال ما سمعت للخضار، جزاك الله خير. في أحد سمع غير الخضار؟ إذن يلبسون ألوان أخرى. فيه شجرة تشقق من أكمامها كل ألوان الثياب اللي يشتهونها، يشتهون الصفار، يشتهون البنفسج، يشتهون، نعم. تعرف في الجنة ما في حدود مثل الدنيا. الدنيا مثلا ينبغي للرجل ألا يلبس لون لتلبس الأناثي، في الجنة يلبسون أساور من ذهب ولا لا؟ إذن التشبه ملغي. إذن في الجنة له أن يلبس ألوان ما شاء. عجبه اللون هذا، فيه صورة تليق بهيئته، والله على كل شيء قدير. إذن في الجنة الألوان متعددة وليس لون واحد الخضر كما دل عليه هذا الحديث، عدة ألوان، عدة ألوان. طيب المرجع في اللبس الإرغام ولا الرجوع للشهوة والتمتع بما شاء؟ يعني يقول اجي له ملك يقول لك هذا اليوم تلبسه ولا ما تشاء؟ لها ما تشتهي وتلذ لعن ابن اللون هذا ابن اللون، ما يقول هذا لونك اليوم، ما في هذا، حسب ما يشتهي. لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الفاكهة في الجنة محصورة، في القرآن محصورة، يعني أقصد التسمية، نخل ورمان. لكن هل فيه آية تدل على أنها أنواع الفواكه فيها؟ وفاكهة مما يشتهون، قد يقول هذه مقيدة، لهم فيها من كل الثمرات، كل الثمرات. قال ابن عباس ليس في الدنيا شيء من في الجنة الأسماء، كمثرة هناك كمثرة، لكن الطعم غير الطعم، اللون غير اللون، لا لسان ذاق قياسا على عين، لا عين رأت. فيذوق الإنسان شيء في الدنيا يقول يا الله ما أكلت مثل هذه الأكلة، مسكين ما تعرف وش انتظرك أكلة الجنة. أول طعامهم زيادة كبد الحوت، يأكلون الأكلة في أول طعم، فلا يكاد يعني العقل يصدق هذه اللذة العظيمة في الطعام. ثم ينحر لهم ضيافة لهم من ثور يأكل من أطراف الجنة. ونحن نرى أن اليوم طيب اللحم بطيب العشب، صحيح؟ وذلك مراعي لما كانت هناك الأرض مباركة في الشام، اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في شامنا، سمعت كبار أثرياء الأرض يجيبون الشيات فورا حتى بالطائرة من الشام إلى قصورهم، يقول ما نقول قزيانا لأن أكلت من إيش. أما يقول يوالدون يجيبون صغيرين هنا حقنا الشام، هنا يقول الطعم مختلف لأن أكلت من عشب مو مثل عشب الشام، فلا يرون فيه اللذة واللين إلا بالشام، واضح. فكيف إذا كان الثور يأكل من أطراف الجنة كيف يصير طعمه؟ إيه جدا جدا، يعني يوم بعض الناس كذا يغمض عيني ويقعد في فكرة وش أصابه هذا، خبر صار، لا يقول ذكر طعم أكلها من شات، يقول ما أكلت مثل هالتيس. وينك وين ثور الجنة؟ وينك وينك؟ ما ذكته، ما لومك. أي فعملوا لمثل هذا إيش الموقف، اعملوا لمثل هذا الموقف يوم يجتمع أهل الجنة للأكل من هذا الثور الذي ينحر لهم وكان يأكل من أطراف الجنة، ولا يعلم قدر الثور هذا إلا الله، لأنه الظاهر أنه ثور واحد، ما قال ثيران، والله على كل شيء قدير، قادر كل مطعمهم من ثور واحد. ثم ينحر لهم أثوار، لا ثور واحد يأكل من أطراف الجنة لإظهار قدرة الله، يطعمهم كلهم ثور البركة، لأن طعام الجنة يا أخوان مو مثل طعام الدنيا، واحد ثور تاكل مثل زمزم، يمكن يكون كذا وليس كذلك. ففي الجنة أراد النبي أن يقطف عنقود من عناقيد الجنة، عنقود من عناقيد الجنة، فقال لو قطفت في صحيح الكسوف صحيح البخاري، قال لو قطفته لظللتم تأكلون منه ما بقيت الدنيا. هذا عنقود، كيف إذا كان ثور قادر الله أن يأكله مثل أكله اللي أحد الأشخاص في الدنيا أراد الله يظهر شرفه، أبو بكر الصديق جو له ضيوف ويأكله تحسون ينبع لك كرامة كانت له. فإما هو من الضخامة بحيث يسعى الجنة، أو أنه على طريقة أكل الجنة أنه إيش ما ينفذ، أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها لا ينفذ. نعم طيب، أزيد في إغاظة بل في التصوير الصحيح لما نذكره، صف لي الثلاجات في الجنة كيف جمالها، وهل أيديها مفاتيحها من ذهب؟ الثلاجات في الجنة لحفظ الأطعمة، حاط يدك على خدك تفكر، يلا تفضل. ما في ثلاجات، إذن إحنا ما نتكلم الآن إلا في حدود النصوص. النص إيش يقول؟ فهمنا أن النص يدل أنها لا تخنز اللحوم في الجنة، ولا تخمج باللهجة الحجازية الجداوية، ما تخمج اللحوم ولا الفواكه إذا تركت. فإذا أخوكم قال إذا لن يكون هناك ثلاجات، صحيح ثلاجات، يقول والله تخيل ثلاجات جنة كيف، لا لا تضرب بالخيال كذا، مو كل شيء تخيله، تخيل بعلم ولا اسكت عن التفكير، لا تخوض التفكير بغير علم. نعم، إذا ليس في الجنة ثلاجات، ولا ذكر أفران، هنا قد نسكت، ليش؟ نقول الله أعلم بس، لأنها تعرفون يعني تعرفون هواة الولد عند كرشة عيال 26 ولد ويشتهي الولد في الجنة، فيكون كما عند الترمذي حمله وضعه في ساعة. طيب فلا نتخوف نسكت، يقول هناك هواة الطبخ يتلذذ كذا يطبخ بيده كذا ويأكل إيه. ومع ذلك نقول الله أعلم، لأنه قيل أنه يشتهي الطير فيأتيه مشوي أمامه. هل ذكر إذن في الجنة مطابخ وطباخين على مستوى عالي ما أدري إيش؟ فتأتيه من ألذ الأشياء من غير أي كلفة، والله على كل شيء قدير. نعم طيب يكفي هذا، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أي الزراعة فيه، فيه قد يزرعون، ذكر بعض الزراعة أنهم يزرعون الولد إذا اشتهى الزرع، أظن فيه شيء مثل هذا ينظر. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله
68 نعم
في كتابه صفة الجنة،
صفة الكوثر.
نعم صفة الكوثر، وهو أشهر أنهار الجنة سقانا الله منه بكرمه.
آمين.
قال الله تعالى الله
يعني من محاسن الاجتماع يا أخوان على هذه الكتب العظيمة أن أهلها يظن فيهم الإخلاص، مثل ابن كثير، مثل الإمام أحمد في المسند، مثل المهم إذا مر في نفس المصنف أنهم دعوا فقالوا يا رب نسألك بكرمك الكوثر، نسقى في الحوض من الكوثر، فقالت الحلقة آمين، فهم أمنوا على دعاء المؤلف. هذا من بركات الحلقة، ألفوا على دعاء رجل نرجو فيه الإخلاص، عالم قريب من الله، نرجو أن يكون كذلك، لا نزكي على الله أحد. فمن بركات الحلقة أنك تسمع دعاء أكابر العلماء أحيانا، مثل ابن تيمية، مثل ابن كثير، كهنا قال سقانا الله منه بكرمه، فنقول آمين، فقد يستجيب الله، لأن هذا رجل صالح عالم فاضل. هذه من بركات الحلقة، يوم غفل عن فضلها كثير من الناس وراوا أن ما لا فائدة، يعني نعوذ بالله، سوء الرأي كيف بسبب المعاصي، در سوء الرأي الإنسان سوء. يقول ابن تيمية من آفات المعاصي أنه يصبح الإنسان له سوء رأي، يرى أن الحلقة ما لا فائدة يعني، ويهرب عنها يعني وينام، يقول مش الفائدة. إيه نعم.
قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وثبت في صحيح مسلم من حديث محمد بن فضيل وعلي بن مسهر أو مسهر كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه هذه السورة قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير.
طيب الآن كيف ابن كثير هذا إذا تفسير الكوثر؟ الكوثر جاء فيه عدة تفاسير نقلها الطبري وابن كثير وصاحب الدر المنثور السيوطي بالآثار، وفعل بعضهم فعلا غريبا شوي، فقال نجمع بين هذا كلها في معاني الكوثر، كثرة الخير وكذا 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 كله كوثر. هذا في نظر، لأن النبي فسر الكوثر ما هو، فقال الكوثر نهر أعطاني الله في الجنة وانتهى، لا كلام لأحد مع النبي. خلاف التنوع في التفسير ذكر ابن تيمية في مقدمة التفسير إنما هو حيث تقبل النصوص ذلك، تقبل النصوص ذلك، لكن إذا جاء تفسير واحد حقيقة شرعية للشيء ما عاد ينظر إلى آراء العلماء فيقال خلاف تنوع. واضح؟ فلا كلام لأحد مع النبي. سئل صلى الله عليه وسلم حين أنزلت كما في أنس من طريق علي بن مسهر كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه هذه السورة قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو عليه خير كثير، لكن نفسه وشه نهر. إذا النهر أعطاه الله إياه. طيب كيف ابن كثير هو عالم فقيه مفسر محدث جليل يقول الله يسقينا من الكوثر، وترى خاص بالنبي، أعطى الله للنبي وجاءت صفته كما ستأتي صفته. نعم، كما قال: فضربت بيدي إلى ما يجري في الماء فإذا مسك أذفر. فكيف يقول الله يسقينا من الكوثر هو خاص بالنبي؟ خاص بالنبي. من حضر معنا دورة الإمام شرح سنة الإمام أحمد أظن يعرف، يعرف كيف يجاوب على السؤال. كلكم ما حضرت الدورة؟ إنكم حضر الدورة، في ناس متأخرين. يصب فيه ميزابان من الكوثر، الحوض اللي يطرد منه أهل البدع. توبوا يا أيها الإخوان المسلمين من منهجكم هذا السيء، ومن أبرز علاماتكم أنكم تسمون أهل الحديث اليوم جامية. يقول أنت جامي، يعني أنا تراني خارجي، أكره من يتكلم في مشايخ الثورة لأني أنا ثوري. يقول أنت جامي، نعوذ بالله. طيب فيصب من الكوثر إلى الحوض ميزابان، فمن هنا من شرب من الحوض شرب من إيش؟ من الكوثر. نسأل الله ألا يحرمنا بذنوبنا، اللهم متنا على السنة والإسلام، فإن البدع من أسباب طرد النبي للناس من الكوثر من الحوض، فلا يشربونه ولا يذوقون طعم الكوثر الذي خص به النبي. طيب شوف الآن، إذن الكوثر ما تشوفون أنها ضيافة من النبي رزقه الله إياها ليضيف الناس، لأنه الخاص به من الجنة ينزل إلى أرض الدنيا. طيب العقلانيون يقول كيف يعني، مو في النبي في أعلى عليين في درجة الوسيلة وعنده الكوثر هناك، والحوض في عرصات القيامة في الأرض، ما نشوف يعني، هل سنشوف مواسير نازلة كذا؟ ما جوابكم وتوبيخكم لهذا الشخص؟ وش تقولوا له؟ لأنك رجل إيش؟ عقلاني معتزلي. ويشبه كلام هذا الرجل من يعلق على حديث النيل والفرات من أنهار الجنة، نهران من أنهار الجنة، النيل والفرات. يقول كيف نهران الجنة؟ حنا نشوف مجتمع النيل ومنبعه في السودان أو في كذا، ما نشوف مواسير ونشوف يا عقلاني. يلا كمل كمل. يقول عذاب القبر ما نشوف، نسمع صياحهم، وين عذاب القبر؟ هذول المعتزلة أنكروا عذاب القبر وأنكروا خلق الجنة أصلا، قال ما في جنة تخلق إلا يوم القيامة، ما الفائدة أن تكون موجودة الآن؟ عقلاني. والله يقول يا أيها، يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الجنة والنار مخلوقتان، والنيل والفرات من الجنة. كيف عاد؟ كيف هذه؟ الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير، واضح؟ لا يقاس عمل بخلقه بخلقه. نعم اقرأ.
وفي الصحيحين من حديث شيبان عن قتادة عن أنس في حديث المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. ورواه أحمد من عن ابن أبي عدي أو عدي عن حميد عن أنس، وفي رواية: فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر.
هذه غاية النعيم والجمال، يعني كنا نشوف لأحد الناس في الجنة أنهم وين يشوفون المسك هذا؟ يشوفونه في تربة الجنة. طيب في تربة الجنة يشوفونه في البيوت لأن ملاطها المسك بين كل طوبة من ذهب طوبة من هذا لا بينا بينهم ملاطها المسك. نعم لكن النبي يقول وضعت يدي فيه نهري إلا هو فضربت بيدي إلى ما يجري من الماء فإذا مسك يعني رائحة الماء فيه عبقى وفي ما لا يتصور جمال رائحته فتقاس بالدنيا. أمس واحد يظن جاب لي كنت في بلاد المغرب فجأني وأنا كنت على طعام قال هذا العنبر اللي نجيبه من الحوت أصلي فطيب سبحان الله. لكن لا تقاس أطياب الجنة بأطيابنا أبدا أبدا. يقول لك مسك ما تتقيسه تقول غدة يأخذونها من الغزال ويخرجون شيء منها فيضعونها في سكة أو في علبة كما يقال لا قس ما قال عين رأت قس أذن سمعت في لذة الطعام في الجنة الفاكهة واللحوم فيها ولا لسان ذاق يلا ولا أنف شمة مثل عبيق تلك الرائحة الجميلة لا يقارن يعني. نعم
قال ولهذا الحديث طرق كثيرة عن أنس وغيره من الصحابة وألفاظ متعددة. فقال أحمد حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. ورواه مسلم عن أبي كريب عن ابن فضيل. قال أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس
وقد ذكرنا أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. إيش الجمال هذا لا إله إلا الله. شوف حنا إبداع ولي الأمر وما سخره من طاقات عندما يصنع بكورنيش أشياء جميلة يعني قلبك يعني يسرق وانت تنظر في جمالها. فكيف بهذا النهر الذي أعطي النبي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف؟ ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. لا إله إلا الله. إذن ثلاث أرباع المتعة إن صح التعبير أو معظم المتعة في الجنة التمتع بالملك الخاص بالنظر فينظر في نسائه إنه ملك خاص له حوريات ينظر في أثاث بيته سرر موضونة ينظر في سجاجيد بيته زرابي مبثوثة وهي فاخر السجاد ينظر في أثاث بيته منها نمارق مخدات مصفوفة. نعم ينظر في أساور نفسه يعني أغلب متعة الجنة النظر والملكية الخاصة يضاف لها الشيء المشترك في الجنة. كان ينظر إلى نهر الجنة لكل يتمتعون بالنظر إليه على أن هناك جداول تتفرع إلى بيوت الجنة فيكون هذا النهر اللي مر بيته كأنه إيش كالملك الخاص أو الخصوصية له ولمن قد يقول يشترك معها. نعم اقرأ.
قال عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري على وجه الأرض حافتا قباب اللؤلؤ ليس مسقوفا فضربت بيدي إلى تربته فإذا مسكة ذفرة وإذا حصباؤه اللؤلؤ.
الله أكبر. وهذا صحيح أعطيت الكوثر إذا هو نجر يجري على وجه الأرض. إيش ميزة نهار الجنة؟ ليس فيها أخاديد للمحفورة وهذا غاية الجمال هذه غاية الجمال. فقال يجري على وجه الأرض يعني بديع لا يتصور جماله إلا من رآه وأعطيه النبي. وإعطاء النبي للكوثر وإعطاءه لدرجة الوسيلة درجة لا يبلغها أحد في الجنة إلا النبي فيه إشارة للأمة لأي شيء فيما يتعلق بأعمالهم. مرة أخرى، وآتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث الله مقام محمود الذي وعدته. المقام محمود جمع الحافظ بن حجر الفتح بأن أن يجلسه الله على العرش كما قال مجاهد، نعم، وذكره الإمام أحمد رحمه الله، واتفق التابعون عليه أن الله يجلس نبيه على العرش، وأيضا الشفاعة العظمى كلاهما يعطاه النبي. طيب، أما الوسيلة فدرجة في الجنة لا جست لأحد إلا قام النبي، أرجو أن يكون أنا صاحب الوسيلة، محمد الوسيلة الفضيلة بعث الله المقام محمود الذي وعدته. بالمناسبة إنك لتخرج الميعاد، هذه الزيادة شاذة لأنه تفرد بها البيهقي، وذكر شذوذها شيخنا الألباني في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة. الجواب ما هو؟ مسألة وش؟
ما أكملت السؤال.
ها؟ أي نعم، كون النبي أعطي هذه الدرجة العظيمة في الجنة فهو في الوسيلة. وآتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته، ما في إلا أرجو أن أكون أنا. قال فيما يتعلق بأعمالكم اليوم، حضوركم الدرس، بعد شوي تصلون الضحى، شوي تروحون يعني إلى أعمالكم أو إلى عمل أيضا الدنيا، تقرؤون قرآن وتأكلون الأكل بنية تقوي طاعة الله، أو تصومون لأنه محرم اليوم، والمفطر الشاكر كالصائم الصابر، أعمال عظيمة. فما فائدة أن تعلم أن النبي أوتي الوسيلة والفضيلة في باب العمل لك أنت؟ وش علاقتك أنت لما تعرف النبي أوتي الوسيلة؟ إيش أثر ذلك على عملك الصالح؟ ها؟ أنت بدوت، بدوت أول لقاء حضر أخوكم بداود من الآن قبل نحو 30 سنة، صحيح؟ صحيح. أقرأ. صحيح، جواب مسدد، جواب مسدد، وهو أن الإنسان إذا شاف النبي أعطي هذه المرتبة، إيش أعمال النبي؟ والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيتأسى به لعله يصيب أعالي ما يجوز له في الجنة أن يصل إليك الفردوس. واضح؟ هذه الفائدة من رفع الله النبي، وذكرنا النبي أعلى درجة، أعمال عظيمة. لو الله ثم نبينا والله ما اجتمعنا هنا، ترى اجتمعنا هنا نبي قال لنا ترى إذا حضرت تغفر ذنوبك، هذا يحتاج علم فيه، نبي تغفر ذنوبك حتى ترتاح، لأنه ما يضيق صدر الإنسان لذنوبه. أمس واحد يحدثني، لقيني بعد الدرس يذكر لي أناس أثرياء يعيش وسطهم للعمل، يقول لي طب ما عينهم لأنه ما يغيب لأن تعين ما تعرفونه. قال كل الأسرة أصحاب العيارات هؤلاء يأخذوا أدوية نفسية حتى يقدر يمشي، حس بألم في صدره وحس إيه، لو هدي للعلم والعمل ما صار لك، لو هدي للدروس، لو هدي للعلم. يقول كلهم يجيهم طبيب مختص يعالجهم، هذا مغارب حبوب 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 كل الأسرة. إذا السعادة في معرفة الله وذكر، لا جمع المال والنية، ولا اشترى السعادة جمع مال. يا مسكين لا تحسب أنك إذا ملكت المال تربعت على عرش السعادة، مو صحيح، مو صحيح. شوف هذا الأخ ايش يقول، احنا ما نستدل بالقصص، الله قال من أعرض عن ذكره من عيشة الضنكة فقط، هذا لكن هذه القصص للأنس كما قال ابن عباس يحكي قصة برصيصة للأنس، قال كل العائلة تأخذ. قال ولا يوم شفت أفراد وأنا أعمل معهم سنين، ولا يوم شفت أحد من هذا الأفراد من إيش من المستبشرين، إلا دائم كان أحد معطيه فرشة وشافه. وين الأشياء؟ يقول زعلان. زعلان من إيش؟ عندك أموال مليارات. قلت كده دائم زعلان. إذن السعادة هي في تقوى الله وليس جمع الملايين وجمالها. أبدا أبدا انتبه. نعم. وذلك يوم الأيام حسدوا هذا الشخص، أخبرني هو، قال فتندروا به. قال إن شخص درويش يقولون له ما نشوفك إلا كذا مبسوط ولا همك شيء، ما همك دروس وما تفكر يعني تجمع لك ملايين شيء لعيالك المستقبل. بأخذوا يعيروه. فذكرت حينئذ وهم يصبون عليه هذا الكلام صب كالحاقدين، ما أدري والله، بكلام ذكره من بعض سلفنا، قال إن الله بمعرفتني له يعني وأنسنا بذكره وقيام الليل وحضور حلقات العلم لآخره نحن في سعادة، لو علم عنا أبناء الملوك لجلدونا بالصيام. فصاروا يعيروه، قال ما أنت ليش مو زين يعني كذا مو همك شيء ويقول الأمور تنحل، وين عايش أنت؟ أي عايش مع الدروس والخير، هذا الفرق بينه وبينكم. قال لي بعض الإخوان الذين يعيشون هذه المعيشة الطيبة، قال لي فلما كان الوالد الثري اللي هو رب الأسرة اقترب من الموت، كل واحد من عياله بيطلع من عنده فسمح لهم يروحون، لما جاء يطلع قال انت بالذات اقعد عندي انس به دون عياله، ما الفرق في وجهه المريح؟ صلته بالله بالدروس والصلاة والخير والبعد عن الشرور والغفلة والنوم عن صلاة الفجر، فرأى أنه يمكن هذا ألقى منه ثبات هذا الشخص، قال أنت قاعد عندي بس. كلهم ينصرفوا بناتي وكل واحد يمشي، روحوا روحوا. نعم.
قال رحمه الله، وقال أحمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال هو نهر أعطانيه الله في الجنة، ترابه المسك، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر.
الله أكبر.
قال أبو بكر يا رسول الله إنها لناعمة.
هذا ما تشوفونه، ما تشوفون أنهار في أوروبا أو في بعض البلدان الذي أنعم عليها أيضا بجمال لسمون الطبيعة في بلاد العرب، يزينها كما رأيت أنهار جميلة في العالم، كنت أنا في رحلات علمية فودوني بعض الأنهار، تعرف إيش زينها؟ فوق ما حول ما بجانبيها من خضرة يانعة ومن أرصفة جميلة، ويزينها الطيور الجميلة. حتى رأيت في بعض ما قرب لي من طيور حمراء جميلة تشبه الأوز، أعطت النهر جمال مع الخضرة كأنك في خيال، فتزيد النهر جمال. فانظر إلى نهر الرسول الذي قال الكوثر هو نهر عطانية في الجنة، ترابه المسك، ما هو أبيض باللبن، طيب أحلى من العسل، ترده طير أعناقه مثل أعناق الجزر، جميلة والأعناق طويلة. شوف العناق الطويلة شفناها الآن في فلمون، مدري شو اسمه فلمينو، ولا ما أعرف والله، أعرف أن البجع وأعرف البط، الفلمينو ما أعرف. على كل حال أي فيعطى ف ف ف ف فهذه الطيور تجمل المكان، خاصة كانت ألوانها زاهية وعناقها طويلة، صحيح ولا؟ وتشوف الأوز بشكله الجميل الأبيض لما يمشي في الأنهار يزينها ولا؟ فالنبي كان له النصيب الأعظم الذي لا يشبه الدنيا من هذا. نعم.
قال: أعناقها مثل أعناق الجزر. قال أبو بكر: يا رسول الله إنها لناعمة. فقال: أكلتها أنعم منها.
أي ومن النعيم أيضا، إنما تقعد للجمال كذا تسبح أمام الرسول وكذا تؤكل ما شاء منها، أن أكلها أنعم منها، هذا غاية. إلى الآن الناس الشيء اللي قدامهم يذبح بسرعة ويدخل في الفرن ويأكلونه يتلذذون به، يقول لي يسمونها طازة طازج إلى آخره. فكيف شوف النبي، فإذا اشتهى الأكل الرجل من أهل الجنة قدمت له مشوية يعني مباشرة من غير كلفة طبخها ونفخها ورائحة إلى آخره، رائحة الثوم والبصل والأشياء هذه حتى تطيب، فتأتيه أنعم منها. أين؟
وقال الحاكم: أنبأنا الأصم قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: حدثنا إدريس بن يحيى قال: حدثنا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن وهب عن عصمة بن مالك الخطمي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة طيرا أمثال البخاتي. فقال أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول الله. قال: أكلتها أنعم منها، وأنت ممن يأكل من يأكلها يا أبا بكر. ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاه.
نعم، وأنت مما يأكلها يا أبا بكر، هذا إسناد ضعيف لا يصح. الفضل المختار حديثه منكرة، فالظاهر أن للنبي قال أنت يا أبو بكر، وهي موجودة في الأصل للنبي. نعم أكمل.
وقال أحمد أيضا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عبد الوهاب ابن أبي بكر عن عبد الله بن مسلم عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه ربي عز وجل أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وفيه طير كأعناق الجزر. فقال عمر: يا رسول الله إن تلك الطير ناعمة. فقال: أكلتها أنعم منها يا عمر. وكذلك رواه الدارواردي عن ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس به.
نعم، ننتقل لكتاب الفرقان: نسألك اللهم الجنة ونعيمها وألذ ما فيها من متعة النظر إليك والبشارة لأهلها، إني رضيت عنكم فاللهم ارض عنا ووفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا أهل الشر من أهل البدع يا رب العالمين، أن يكونوا أصحاب لنا أو أزواج لنا أو جيران مما لا نعلم حالهم ممن يتلون، أن أهل البدع يتلونون، يجيك يسوي نفسه من الإخوان المسلمين سلفي في البداية ثم تكشفه مع المحادثات تعرف أنه غير سلفي، اللهم جنبنا أهل البدع والضلال يا أرحم الراحمين. يحجب من الجنة البدع، قال إن الرجل اللي يدخل الجنة لتمسك إيش السنة، الإمام أحمد يقول السنة، قبور أهل البدع وإن كانوا في الصالحين يحج كل سنة وعنده صدقات حفرة من حفر النيران، وقبور أهل السنة أهل العقيدة الصحيحة وإن كان عندهم تقصير روضة من رياض الجنان، اللهم اجعلنا من أهل السنن وجنبنا أهل البدع والضلال.